والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومنها مكاتبة علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه وأنا في المدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. هذا الخبر هو آخر الأخبار التي يستدل بها المصنف لإثبات حجية الاستصحاب. السؤال هو بأنه يوم الشك بأنه هل من رمضان أو من شوال؟ نعم، الجواب أنه فرع على قوله اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. فإذا لماذا إذا شككنا بأنه انتهى شعبان ودخل شهر رمضان لا يجب علينا الصيام إلا بالعلم؟ ليش؟ لأننا متيقنين بشعبان وشاكين في انتهائه والدخول في شهر رمضان، فلا تنقض اليقين بالشك. لذا اليقين لا يدخله الشك، يعني لا يزاحمه الشك، لم يكن مدخولا بالشك. فأنت متيقن من شعبان وشاك في دخول شهر رمضان، فإذا لا يجب عليك الصيام نتيجة للاستصحاب، لأنه الصيام ما كان واجب في شعبان. تشك بأنه دخل شهر رمضان حتى يكون الصيام واجبا؟ فلا. بالنسبة إلى الثاني، في يوم الشك في أول شوال أيضا إذا شككنا بأنه انتهى شهر رمضان ودخل شوال أم لا، هل يجوز لنا أو يجب علينا الإفطار لأنه يوم العيد أم لا يجب علينا الصيام؟ لأننا متيقنين من شهر رمضان ومتيقنين من وجوب الصوم، فنشك بأنه تغير هذا الوجوب بدخول شوال إلى حرمة الصوم أم لا، نستصحب بقاء شهر رمضان ووجوب الصيام. فإذا هذه المكاتبة لا شك ولا ريب بأنها تدل على الاستصحاب. لو قلت بأنه يحتمل فيها أن يكون المراد من اليقين الذي لا يدخله الشك، يعني اليقين بالبراءة عن طريق الاحتياط، فلذا إذا شككت بانتهاء شهر رمضان نعم فتشك بأنه سقط عنك وجوب الصوم أم لا، فهنا لا تنقض اليقين. يعني شنو؟ يعني صم حتى يحصل لك اليقين ببراءة ذمتك بعد علمك بالاشتغال. هذا الاحتمال هم موجود. الجواب: إذا كان الإمام قد أجاب فقط افطر للرؤية لهذا الاحتمال كان موجودا، ولكن قال صم للرؤية وافطر للرؤية، ولا شك ولا ريب بأن الشك في انتهاء شعبان ودخول شهر رمضان والحكم بعدم وجوب الصيام هذا خلاف اليقين بالبراءة. نعم، يعني لا ربط له باليقين بالبراءة. نعم أحسنت، بخلاف نعم أفطر للرؤية هذا يمكن أن يكون محمولا، ولكن اولا مورد السؤال عن صيامي يعني لا نعلم بانتهاء شهر رمضان وانتهاء شهر شعبان ودخول شهر رمضان، هذا مورد السؤال. وثانيا الجواب ايضا قال ماذا؟ صم للرؤية وافطر للرؤية. اذا كان جوابه فقط افطر للرؤية، نعم لكان المراد من اليقين لا يدخله الشك، اليقين بحصول البراءة بعد اليقين بالاشتغال، ولكن قال حتى صم للرؤية. إذن لا يحتمل فيه إلا احتمال واحد وهو الاستصحاب. ويقول المصنف بأنه الإنصاف أن هذه الرواية من أقوى الروايات دلالة على الاستصحاب، ولكن السند مخدوش. أولا مكاتبة، والمكاتبة هي بحد ذاتها ضعيفة. ثانيا مضمرة كتبت إليه. ثالثا محمد القاساني أيضا الذي ورد فيها لم يكن موثقا. فإذن الرواية من حيث الدلالة تامة، ولكن من حيث السند مخدوشة. ثم يقول فتبين مما ذكرنا أن الصحيح منها غير ظاهر في الاستصحاب، والواقع هكذا. الصحيحة الأولى لزرارة والصحيحة الثانية شككنا بأنه الألف واللام في اليقين، هل هو للعهد أم للجنس؟ هذا الاحتمال ضعف الدلالة. كذلك الرواية الثالثة الصحيحة الثالثة لزرارة والموثقة اللي من حيث السند كانت زينة، ولكن كان الأمر مردد بين اليقين، يعني كان يحتمل فيها أن يكون المراد من اليقين اليقين بالبراءة بالاحتياط بعد العلم، واليقين باشتغال الذمة. بالنسبة إلى الرواية الخامسة والسادسة اللي هي شنو رواية الخصال، هنا كان يحتمل فيها أن يراد من اليقين قاعدة اليقين لا الاستصحاب، فهذا هم شوية خدش في دلالتها. نعم أو سندها هم كان مو مقبول، وإن كان هذا الاحتمال كان موجود بأنه قاعدة اليقين مرادة، ولكن هو بعد تحقيق وتحليل أوصلها إلى الانحصار في الاستصحاب، ولكن بالنتيجة السند ضعيف. وكذلك هذه الرواية من حيث الدلالة أتم الروايات دلالة، ولكن سندها ضعيف. ولكن يقول إحنا إذا أردنا أن نشير إلى كل واحدة من هذه الروايات السبعة التي مرت مخدوشة إما دلالة وإما سندا، ولكن من حيث المجموع من حيث التجابر والتعابد بحيث القوي دلالة يجبر الضعيف دلالة، والقوي سندا يجبر الضعيف سندا، من حيث المجموع يمكن أن نأخذ بها مجموعا، يعني من حيث المجموع لا من حيث الأفراد واحدة واحدة. هذه الأخبار أخبار عامة. هناك أخبار وردت في موارد خاصة، طبعا المورد الخاص لا يمكن تعميمه، ولكن نستفيد منه كتأييد بالنسبة إلى أصل الاستصحاب، لأنه إحنا الاستصحاب المبحوث عنه أي استصحاب؟ الاستصحاب الكلي العام الذي يجري في كل الأبواب لا في باب دون باب آخر. لذا شككنا في الصحيحة الأولى والثانية لزرارة بأنه الألف واللام إذا كان للعهد يكون شنو؟ يكون الاستصحاب خاصا فقط في ماذا؟ في الصلاة أو في الوضوء كان
معينة.
الوضوء كانت أحدهما إحداهما زين. وأما إذا كانت للجنس فهي العموم. هذه مثلا من المؤيدات هي رواية عبد الله بن سنان قال سألت الإمام المعصوم بأنه لي جار كافر فاستعار مني ثوبا وأنا أعلم بأنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، عندما يرجعه إلي هل يجب علي أن أغسله؟ قال لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر، لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولن تستيقن أنه نجسه. طبعا هذه الرواية يمكن أن تكون ماذا؟ يمكن أن تكون دالة على قاعدة الطهارة. شو هسه يأتي البحث مفصلا. قاعدة الطهارة مع الاستصحاب من حيث المناط، مناط كل واحد منهما تباين كلي موجود. يعني الاستصحاب، الاستصحاب يكون حجة نعم مع ملاحظة الحالة السابقة. وأما قاعدة الطهارة فهو شنو؟ هو الشيء المشكوك في طهارته، سواء كانت له حالة سابقة أو لم تكن له حالة سابقة. كل مشكوك، مشكوك الطهارة، كل مشكوك الطهارة يكون شنو؟ مشمولا لقاعدة الطهارة. إذن المناط في حجية الاستصحاب هو شنو؟ الأخذ بالحالة السابقة. والمناط في حجية قاعدة الطهارة هو شنو؟ هو كون الشيء مشكوك الطهارة والنجاسة، سواء كانت له حالة سابقة أو لم تكن له حالة سابقة. إذن ماكو جامع بينهما من حيث المناط، ولكن من حيث المورد النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق. يعني كل مورد من موارد الاستصحاب مشمول لقاعدة الطهارة وليس العكس. ليش؟ لأن الاستصحاب من حيث المورد أخص من قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة تقول بأن كل مشكوك الطهارة والنجاسة فهو محكوم بالطهارة، كانت له حالة سابقة بالنسبة إلى الطهارة حتى يكون مشمولا للاستصحاب أيضا أم لم تكن. فلذا قاعدة الطهارة معروف، قاعدة الطهارة إذا ما قسناها مع قاعدة الاستصحاب من حيث المناط لا جامع بينهما، ولكن من حيث المورد موارد قاعدة الطهارة أعم من موارد قاعدة الاستصحاب. يعني كل مورد يشمله الاستصحاب تشمله الطهارة، قاعدة الطهارة وليس العكس. زين، هسه أنتم تريدون أن تستفيدوا هذه القاعدة الاستصحاب من هذا، لأنه رتب الحكم على أنه في السابق هذا الثوب لم يكن طاهرا، لم يكن نجسا، لم يكن نجسا، فبناء على ذلك لم تستيقن بأنه نجسه وغير تلك الطهارة السابقة. فعلى هالأساس الإمام قال ماذا؟ يعني مع ملاحظة الحالة السابقة قال بأنه لا يجب عليك غسله. ليش؟ لأنك كنت متيقنا من طهارته ولم تستيقن بنجاسته بأن هذا الكافر نجسه، فهي دالة على الاستصحاب. لقائل أن يقول بأنه يحتمل أن يكون المراد من هذه الرواية ومن هذا الحديث قاعدة الطهارة، لأنه عندما يرجعه إليه هو مشكوك الطهارة والنجاسة، وكل مشكوك الطهارة والنجاسة يكون ماذا؟ يكون محكوما بالطهارة لقاعدة الطهارة. الجواب لا، الحكم بالطهارة من حيث الاستصحاب لا غير. والدليل على ذلك أن الإمام ذكر مناط الاستصحاب، ومناط الاستصحاب خاص به، لم يشمل مناط قاعدة الطهارة. مناط الاستصحاب هو شنو؟ ملاحظة الحالة السابقة، قال له عندما أعطيته كان طاهرا ولم تستيقن أنه نجسه فلا يجب عليك الغسل. إذا كان أنتم اللي خلاكم أن يلتبس الأمر عليكم أنه تصورتم من حيث المورد، من حيث المورد نعم قاعدة الطهارة وين ما قاعدة الاستصحاب وين ما حصلت قاعدة الطهارة هم تأتي، ولكن بمناط آخر. الإمام استفاد وذكر المناط، والمناط لا عمومية له بالنسبة إلى المناط في قاعدة الطهارة، بل هناك تباين كلي. إذن لو كان مراد الإمام عليه السلام قاعدة الطهارة لما ذكر الحالة السابقة ولاحظها. نعم هذه الرواية مشكلتها أنها رواية خاصة فقط في الطهارة، إلا إذا قلنا بعدم الفاصل بين القول بحجية الاستصحاب في الطهارة وحجية الاستصحاب في كل ما شك في الرافع. يعني لا يوجد قول يقول بحجية الاستصحاب في خصوص الطهارة ويقول بعدم حجية الاستصحاب بشنو؟ في إذا شك في رافع، في رافع ما كان متيقنا بتحققه. كل من يقول بحجية هنا يقول بذلك، يعني بالإجماع المركب بعدم القول بالفاصل. نزيد هذه هم هسه خنطبق إلى أن نوصل إلى موثقة عمار. يقول ومنها أي من الروايات التي تدل على شنو؟ على عمومية الاستصحاب، مكاتبة علي بن محمد الخاساني قال كتبت إليه للمعصوم وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية، فإن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار، شوف كل من الصوم والإفطار، إذا كان فقط الإفطار كان قلنا بأنه يحتمل أن المراد من شنو اليقين هو اليقين بالبراءة بالاحتياط، فإن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار برؤية هلالي رمضان وشوال على قوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشك لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك، أي مزاحما به، أي بالشك، يعني اليقين يبقى يقينا حكمه باقٍ. وأما احتمال أن يكون المراد من اليقين اليقين بتحصيل البراءة غير متحقق، لأنه مورد السؤال عن أنه وجوب الصيام أو عدم وجوب الصيام، وهذا وين يتحقق؟ فيما إذا كان متيقنا بشعبان وشاكا في دخول شهر رمضان، والإمام يقول له خلاف الاحتياط أصلا، يقول له لا تصوم. والإنصاف أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب، إلا أن سندها غير سليم بالقاساني، وكذلك هي مكاتبة ومضمرة، وبعد الإضمار مو من زرارة حتى نقول بأنه إضماره حجة. هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منها، فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعابد. زين، هذه الأخبار كلها أخبار كانت تدل على الاستصحاب في موارده العامة كقاعدة كلية في كل الأبواب. هسه يمكن أن نستفيد من بعض الأخبار الواردة في الموارد الخاصة، ولكن الإثبات في مورد الخاص يكون تأييدا لعمومية قاعدة الاستصحاب لا دليلا. يقول: وربما يؤيد ذلك وهو حجية الاستصحاب عموما بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة، مثل رواية عبد الله ابن سنان الواردة في من يعير ثوبه الذمية وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، قال: فهل علي أن أغسله؟ هل يجب علي أن أغسله عندما يسترده إلي؟ فقال عليه السلام: لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر. فإذا حين الإعارة وهي الحالة السابقة كانت شنو؟ الطهارة، ولم تستيقن أنه نجساه، فإذا تبقى على شنو؟ الحالة السابقة وهي الطهارة السابقة. وفيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها. يعني شنو؟ يعني ذكر المناط للاستصحاب، والمناط مفترق عن مناط قاعدة الطهارة. ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة. ليش؟ لأنه من حيث المناط مباين لمناط الاستصحاب، إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم، يعني الشك بالطهارة والنجاسة. واضح؟ نعم، الرواية مختصة باستصحاب الطهارة دون غيرها، ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها مما يشك في ارتفاعها بالرافع، من باب عدم القول بالفصل، يعني بالإجماع المركب. إذا قبلنا الإجماع المركب إذا تكون رواية على حدة تثبت الاستصحاب في كل الأبواب، وإذا لم نقبل هذا فهي خاصة في مورد الطهارة فقط، فتكون مؤيدة لتلك الروايات. من الروايات الخاصة الأخرى موثقة عمار المعروفة: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. كل شيء طاهر حتى تعلم بأنه قذر. إحنا دائما إذا نريد نتكلم عن قاعدة الطهارة نتمسك بهذه الموثقة ونقول: كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس. ولكن كيف يمكن سوق عنان الكلام إلى إثبات الاستصحاب؟ أن نقول بأن المراد من قوله كل شيء طاهر يعني الطهارة الواقعية التي علمنا وجدانا بطهارة شيء، صحيح؟ كل شيء طاهر مستمر طهارتها حتى تعلم بأنه قدر أو نجس. نعم. فإذا شوفوا اللي أريد أقول لكم لي. يعني عندنا طهارة قبل أن يعرض الشك، كانت الطهارة طهارة واقعية. نعم. فإذا أصل ثبوت الطهارة لهذا الشيء، نعم، مفروغ عنه بأنها طهارة واقعية. ليش؟ لأنه نعلم بأنه طاهر، ثم يعرض عليها على هذه الطهارة الشك في الارتفاع. مع وجود الشك نبقي الطهارة السابقة لا حقيقة وواقعا وإنما ظاهرا، صحيح؟ فإذا في مبدأها الطهارة في موارد الاستصحاب، في مبدأها طهارة واقعية. بعد عروض الشك يكون شنو؟ تكون الطهارة ظاهرية لا واقعية، وإلا الواقع عندما اعتراه الشك انتهى الواقع. بعد الآن كون نشوف الشارع ماذا حكم لنا؟ حكم لنا باستمرار تلك الطهارة، ولكن لا الطهارة الواقعية بل الطهارة الظاهرية. هذه الطهارة وهو استمرار الطهارة، مستمرة هذه الطهارة إلى متى؟ إلى حين العلم واليقين بتحقق القذارة والنجاسة، فينقطع هذا الاستمرار، فتدل على ماذا؟ على الاستصحاب. وأما إذا قلنا بأن الموثقة تقول كل شيء شككت في طهارته ونجاسته فهو محكوم بالطهارة ظاهرا، وهذا الحكم بالطهارة باق إلى متى؟ إلى تحقق الغاية، وهي شنو؟ حتى تعلم بأنه قدر. ففي هذه الحالة من البداية الطهارة كانت صارت طهارة ظاهرية. شوفوا أريد أقول لكم الفرق وين. في الاستصحاب في بداية الطهارة كانت طهارة واقعية، ثم عندما جاء الشك صارت الطهارة ظاهرية، والعلم بالقدارة تكون غاية لانتهاء الحكم الظاهري. وأما الموارد القاعدة من البداية الطهارة طهارة ظاهرية أصلا، نعم، فالغاية تكون غاية لماذا؟ لهذه الطهارة الظاهرية التي حكم بها الشارع من أول يوم شككت بطهارة هذا الشيء ونجاسته. واضح هذا؟ إنزين. إذن على الاعتبار الأول والاستدلال الأول حتى نستفيد من هذا الاستصحاب، تكون الغاية وهو قوله حتى تعلم بأنه قدر، تكون غاية للحكم الظاهري وهو شنو؟ استمرار الطهارة، لا لنفس الطهارة الواقعية. أصلا الغاية مو غاية للحكم الواقعي ولا مقصودة أصلا، إنما عندما شككنا بهذه الطهارة الواقعية هنا الشارع حكم بالاستمرار، ولكن مو استمرار نفس الطهارة الواقعية وإنما استمرار الطهارة الظاهرية، فهذا الاستمرار موجود مستمرة إلى تحقق الغاية وهو العلم بالقدارة، الاستمرار ينتهي. ليست الغاية غاية لنفس الحكم
الواقعي،
الحكم وهو الطهارة، وإنما غاية لاستمرار الحكم. وأما على التقدير الثاني التي تفيد قاعدة الطهارة، لأنه الطهارة من البداية هي كانت ما عندنا في الوقت إحنا شنو كنا نعلم بطهارة واقعا، وإنما من أول يوم كانت طهارة هذا الشيء مشكوكة، فالشارع حكم بماذا؟ بالحكم بالطهارة الظاهرية، فالغاية تكون غاية لهذا الحكم الظاهري لأصل الثبوت لا للاستمرار، لأصل الثبوت لا للاستمرار. زين، لماذا نقول ذلك؟ الشيخ العصاري شوي يوسع البحث، يقول بأنه القضية المغيات التي فيها غاية سواء كانت إخبارا عن الواقع، يعني قضية واقعية مثل فد ثوب أنت بإيدك غسلته وطهرته وجبته وقلت بأن هذا الثوب طاهر، هذا إخبار عن الطهارة الواقعية بالوجدان، صحيح؟ أو لا كان إخبارا عن شنو؟ عن أمر ظاهري مثل الشك، مثل موردنا كل شيء طاهر، يعني كل شيء شك في طهارته ونجاسته فهو طاهر، هذه الطهارة شنو تكون؟ الطهارة تكون ظاهرية. هسه كل قضية مغيات فيها غاية سواء كان إخبارا عن الواقع أو إخبارا عن الظاهر يمكن أن يقصد فيها نحوان من القصد. الأول أن يراد من الغاية أن تكون غاية لاستمرار ذلك الحكم بعد مفروغية ثبوته لذلك الموضوع. نعم، يعني ثبوت الطهارة بالنسبة إلى هذا الشيء كان ثابتا في وقت، ثم شنو؟ ثم الاستمرار في الطهارة اللي حكم به الغاية تكون غاية للاستمرار. ويمكن أن تكون الغاية غاية لأصل الثبوت، الأول يكون موردا للاستصحاب والثاني يكون موردا لقاعدة اليقين اللي قاعدة الطهارة. يعني من أول يوم أنت عندما شككت بطهارة هذا أو نجاسته جاء حكم، جعل حكم من الشارع بالحكم بالطهارة، هذه الغاية تكون شنو؟ يعني أصل ثبوت الطهارة لهذا الموضوع. الغاية شنو؟ غاية لثبوت لأصل ثبوت الطهارة، يعني أصل ثبوت الحكم لا استمرار الحكم بعد مفروغية ثبوته. واضح؟ انزين، هسه هنا راح يصير عندنا ثلاثة احتمالات، لأنه كل قضيتنا قضية مغيات، والإخبار يمكن أن يكون إخبارا عن الواقع اللي يكون شاملا للاستصحاب، أو إخبارا عن الظاهر اللي يكون قاعدة الطهارة، فراح يصير عندنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون مختصة بالاستصحاب، لأن قصد الشارع هو شنو؟ هو الغاية للاستمرار. اثنين، أن يكون مختصة بقاعدة الطهارة. ثالثا، الاحتمال الثالث أن تكون شاملة للاستصحاب والطهارة. طبعا عندما نقول بأنه مختصة بالاستصحاب أو مختصة بقاعدة الطهارة لا ننسى بأنه من حيث المورد قاعدة الطهارة عام من الاستصحاب من حيث المورد، وهذا اللي يسبب لنا هذا التشويش، لأنه في كل مورد يصح الاستصحاب ينطبق عليه الاستصحاب تنطبق عليه قاعدة اليقين قاعدة الطهارة، فيلتبس علينا الأمر بأنه بأي مناط كن بعد هذا الوقت كن الروح شنو نبحث عن المناط، لأنه المناط متباين هو الذي يفرز لنا ويحسب لنا هذا التشويش، وإلا المورد يشوشنا. هاي النقطة خليها زين. فإذا هذه الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الثالث وهو أن تكون شنو أن تكون الرواية شاملة للاستصحاب وقاعدة الطهارة، يعني تقول بحجية كلا القاعدتين، هذا لا يمكن أن يصار إليه. ليش؟ لأنه إذا يريد أن نقول يعني أن تكون مشتملة على مناط الاستصحاب ومشتملة على مناط قاعدة الطهارة، وإحنا نحن قلنا بأن هناك تباين بين مناط الاستصحاب ومناط قاعدة الطهارة، فإذا هذا لأنه يجب أن يكون هناك قدر جامع بين الأمرين، وهذا لم يتحقق لغير موجود. فإذا هذا الاحتمال لا نعتني به. إذا أردنا أن نحتمل الاحتمال الأول بأنها منطبقة على الاستصحاب خاصة، يعني المراد من قوله كل شيء طاهر، يعني شنو؟ يعني مو ثابت الطهارة بل كل شيء طاهر مستمر الطهارة، يعني قوله كل شيء طاهر يعني كل شيء مستمر الطهارة، وهذا خلاف الظاهر أن يكون المراد من كل شيء طاهر، لأنه الظاهر منها شنو؟ ثبوت الطهارة لكل شيء مشكوك طهارته، لا أنه لكل شيء مشكوك حكمنا باستمرار الطهارة، هذا خلاف الظاهر. زين. وأما لو قلنا بأنها مختصة بالاستصحاب تكون موافقة للظاهر، كل شيء طاهر يعني كل شيء شككت بطهارته فهو طاهر. زين؟
نعم.
فتكون مختصة بالطهارة، ولكن لا ننسى بأنه انطباق الرواية على خصوص قاعدة الطهارة لا يمنع من جريان مورد الاستصحاب في موردها. ليش؟ لأنه مورد قاعدة الطهارة أعم من مورد قاعدة الاستصحاب، أينما جرت قاعدة الطهارة أينما جرى الاستصحاب يجري مورد قاعدة الطهارة. فإذا عندما نقول بالاستصحاب بأنها مشمولة لأنه نجدهما في مورد واحد يتصادقان، ولكن عندما نبحث عن المناط نجد أن الاستصحاب يحكم عليه باستمرار الطهارة. لماذا؟ بمناط الحالة السابقة، ولكن قاعدة الطهارة يحكم عليه بالطهارة بمناط الشك بالطهارة والنجاسة. فأنتوا لا تتصورون بأنه إذا في كل مورد تحقق الاستصحاب تحققت الطهارة، يعني قاعدة الطهارة، بأنهما شنو مشمولين لحكم واحد أو لدليل واحد، لا، هذا من حيث المورد يتصادقان، ولكن إذا نأتي إلى المناط يختلفان. فإذا القاعدة تكون مختصة بقاعدة الطهارة، ولا يمنع بأن بعض موارد قاعدة الطهارة يصدق عليها شنو أنها استصحاب أيضا، ولكن هذا من حيث المورد لا من حيث المناط، لأنه كما تعلمون بأن المورد الاستصحاب يصدق عليه بأنه شنو مورد قاعدة الطهارة أيضا. وكذلك حتى بالنسبة إلى استصحاب النجاسة أكو اختلاف بين الفقهاء، بأنه البعض قال بأن استصحاب النجاسة لا يمكن، يعني إذا علمنا بنجاسة شيء سابقا وشككنا بارتفاع نجاسته، هنا الاستصحاب شنو يقول؟ يقول استمرار الحكم بالنجاسة. قاعدة الطهارة تقول شنو؟ تقول كل مشكوك بنجاسته وطهارته يحكم عليه بالطهارة. زين، البعض قال أصلا هنا قاعدة الطهارة لم تأتي. ليش؟ لأن موضوعها يختلف عن موضوع الاستصحاب. موضوع الاستصحاب الحالة السابقة، فإذا أجرى الاستصحاب بالنجاسة صار بمثابة العلم بأنه نجس، صحيح؟ ولكن قاعدة الطهارة موضوعها هو شنو؟ الشك في النجاسة والطهارة. فإذا خروج قاعدة الطهارة عن مورد استصحاب النجاسة يكون خروجا موضوعيا، تكون خارجة تخصصا لا تخصيصا. ليش؟ لعدم تحقق موضوعها. الاستصحاب لأنه سابقا كان يقين بالنجاسة، الآن شككنا في ارتفاع النجاسة نحكم بنجاسة، يعني صار بمثابة العلم والحكم الظاهري بالنجاسة. فإذا صار عندنا مو علم وجداني ولكن علم تعبدي، صار غير علم تعبدي، موضوع ومناط قاعدة الطهارة هو ماذا؟ هو مشكوك الطهارة والنجاسة، وهذا لم يكن مشكوكا الطهارة والنجاسة، بل هو شنو بعد إجراء الاستصحاب؟
نجس،
نجس، حكمنا عليه بالنجاسة. فإذا الغاية متحققة سواء كانت قبل الاستصحاب أو بعد الاستصحاب. فلذا يكون مورد الطهارة بالنسبة إلى خصوص استصحاب النجاسة، مو استصحاب الطهارة. استصحاب النجاسة البعض قال بأنه موضوع قاعدة الطهارة لم يتحقق، فلذا تكون خارجة تخصصا موضوعا. البعض الآخر للمصنف هم من ضمنهم يقول لا، قاعدة الطهارة هم تأتي، موضوع الاستصحاب موجود، وموضوع قاعدة الطهارة بالنتيجة هذا مشكوك النجاسة والطهارة، صحيح؟ فالطهارة قاعدة الطهارة تقول كل مشكوك النجاسة والطهارة مع غض النظر عن الحالة السابقة يحكم عليه بالطهارة. والاستصحاب يقول إذا كان عالما بنجاسة شيء سابقا ثم شك في ارتفاعها يحكم بالنجاسة. زين، كلاهما يأتيان، إلا أن الاستصحاب يكون حاكما على قاعدة الطهارة بالنسبة إلى استصحاب النجاسة فقط.
نعم.
زين، هذا فتشي يريد يقرب لنا بأنه الموارد تنطبق إلا في بعض الموارد اللي البعض يعني مثل النراقي ادعى بأنه هذا بأنه لا ينطبق، وأما على مبنى الشيخ الأنصاري حتى بالنسبة إلى استصحاب النجاسة هم ينطبق المورد غاية ما هناك. بالنتيجة القاعدة تكون
استصحاب حاكم،
الاستصحاب حاكم. ومثل قوله عليه السلام في موثقة عمار كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، بناء على أنه مسوق لبيان استمرار طهارة كل شيء، استمرار طهارة كل شيء إلى أن يعلم حدوث قذارته، لا بناء على ثبوتها أي الطهارة له أي للشيء ظاهرا واستمرارا، واستمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم عدمها. زين، تارة نعم كل شيء مستمر الطهارة، وتارة نقول كل شيء ثبتت له الطهارة. الثبوت غير الاستمرار. فالغاية وهي العلم بالقدارة على الأول يعني في مورد الاستصحاب وهو الاستمرار غاية للطهارة المستمرة، قول رافعة لاستمراره، مو غاية للطهارة هي بحد ذاتها. فكل شيء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول العلم بالقدارة. فغاية الحكم وهي الطهارة، نعم الطهارة الواقعية غير مذكورة ولا مقصودة أصلا، وإنما هو الذي وضع، شنو اللي وضعه الشارع؟ استمرار الطهارة اللي احنا نسميها الطهارة الظاهرية. فالغاية تقطع هذا الاستمرار. وعلى الثاني فيما إذا كان موردا لقاعدة الطهارة وهو ثبوت الطهارة لهذا الشيء المشكوك، وعلى الثاني غاية للحكم بثبوت الطهارة بعد الشك فيها. والغاية وهي العلم بعدم الطهارة رافعة للحكم، لحكم الطهارة يعني أصل الطهارة. فكل شيء يستمر الحكم بطهارته إلى كذا، يعني هسه هو الاستمرار ما كان يحتاج أن يقول كل شيء مشكوك يحكم بطهارته إلى كذا. فإذا حصلت الغاية وهو شنو؟ العلم بعدم الطهارة، انقطع الحكم بطهارته، لا نفسها يعني لا نفس الطهارة المستمرة. واضح؟ نفس الطهارة المجعولة تنتهي، لا نفس نفس الاستمرار الذي يكون في ضمن هذه الطهارة، لا نفسها شوية تشوش.
نعم
مفروض. على كل حال ولا أصل في ذلك، يعني لماذا هكذا نقول؟ أن القضية المغيات سواء كانت إخبارا عن الواقع وكانت الغاية قيدا للمحمول، الغاية قيدا للمحمول يعني كل شيء طاهر، الشيء هو الموضوع والطاهر شنو؟
محمول.
يكون هو المحمول وهو الحكم، كما في قولنا الثوب طاهر، هذا الإخبار سوف يكون إخبارا عن شنو؟ عن الواقع، يعني قضية واقعية. عندما تقول هذا الثوب طاهر يعني تقول بأنه أعلم وجدانا بطهارته إلى أن يلاقي نجسا. أم كانت ظاهرية مغيات بالعلم بعدم المحمول يعني بعدم الطهارة، كما فيما نحن فيه كل شيء طاهر، كل شيء طاهر يعني كل شيء شككت بطهارته شنو؟ جعلنا له الطهارة الظاهرية، ولكن هذه الطهارة مو طهارة واقعية، طهارة ظاهرية. واضح؟ يعني طهارة تعبدية. في كلا الحالتين سواء كانت القضية إخبار عن الواقع أو عن الظاهر، قد يقصد المتكلم مجرد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا، مجرد الثبوت لا الاستمرار، من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته أي بثبوت المحمول له أي للموضوع. واضح؟ يعني مع غض النظر عنه في الحالة السابقة كان ثابتا أو لا، الآن يريد أن يثبت له شنو؟ الطهارة اللي يكون شنو من موارد قاعدة الطهارة. وقد يقصد المتكلم به أي عندما يقول كل شيء طاهر يعني عندما يحكم بالمحمول لهذا الموضوع مجرد الاستمرار لا أصل الثبوت، أصل الثبوت مفروغ عنه، الآن يريد للاستمرار بحيث يكون أصل الثبوت مفروغا عنه. والأول وهو قاعدة الطهارة أعم من الثاني من حيث المورد. إذا عرفت هذا فنقول إن معنى الرواية، إذن إلى هنا يجب علينا أن نعرف بأن من حيث المورد قاعدة الطهارة أعم من الاستصحاب، ولكن من حيث المناط لا مباين للاستصحاب. بعدين نأتي وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد.